نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله.
مسك الوقت، الوقت معنا.
للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز حفظه الله والسامعين. وفي الدرس الرابع قال رحمه الله تعليقا على قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال رحمه الله وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، انتهى. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة، وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود رضي الله عنه الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب. وقوله تعالى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في زمانه في كتابه العظيم كتاب التوحيد، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، ولا يغفره الله لمن لقيه به، وهو محبط للعمل. الشرك أعظم الذنوب، من يأتي بدليل على أن الشرك أعظم، على أن الشرك أعظم الذنوب؟
إن الله عليك.
على أن الشرك، تفضل.
قول النبي صلى الله عليه وسلم في
الحديث
أي الذنب أعظم؟
لما سأله ابن مسعود، لما سأله ابن مسعود كما عند البخاري في صحيحه، قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. طيب، وأيضا وأكبر الكبائر في حديث الصحيحين، لا أدلكم على أكبر الكبائر، قالوا بلى، قال الإشراك بالله، وهو أيضا لا يغفره الله لمن لقيه به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو محبط للعمل، قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهل الردة أو الشرك، من وقع في الشرك أو الردة، محبط لعمله مطلقا، أم أنه إذا مات على الردة؟ إذا مات على الردة، قال سبحانه ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. لذلك كان القول الصحيح في من وقع في الردة والعياذ بالله أنه لا يعيد الحج، على الصحيح من قول العلماء، وهي فتوى سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الباز رحمه الله، لا يعيد الحج، حجه صحيح، لأنه لما أداه كان مسلما، لكن لو مات على الردة والعياذ بالله لا ينفعه عمله يكون حابطا كله والعياذ بالله. يدل على خطورة الشرك والردة، والردة تكون بالاعتقاد، تكون بالقول، وتكون بالعمل، وليس كما يقول الجهمية أن الردة تكون فقط بالاعتقاد عندهم، يقولون في من سب الله علامة على الكفر، ليس كفرا، من سب الرسول، من سب الإسلام ليس كافر، وإنما أتى بعلامة من علامات الكفر، هذا باطل، هذا قول فاسد والعياذ بالله. نعم نعم. وقوله تعالى ولا تشركوا به شيئا، شيئا قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله النهي لا تشركوا، هذا نفي ولا نهي؟ هذا نهي، والنهي كالنفي إذا تسلط على نكر، هذه قاعدة مهمة، النهي معلوم أيهما أبلغ، النفي أم النهي؟ النفي. ولكن إذا تسلط النهي على نكرة فإنه يفيد النفي. ولا تشركوا به شيئا، وشيئا هنا نكرة، أيما كان الملائكة، الجن، الإنس، الصالحين، مهما أشرك الإنسان مع الله عز وجل فإنه يكون كالنفي تماما. النهي كالنفي إذا تسلط على نكرة فإنه يفيد العموم، والمراد نفي الشرك صغيره وكبيره. انتهى كلامه. ومر معنى المجلس السابق أن المشرك شركا أصغر حكمه في الدنيا أنه كافر ولا مؤمن؟ مؤمن لكن ناقص الإيمان. وأما في الآخرة قلنا قولان لأهل العلم، القول الأول هو
تحت الموازنة،
أنه تحت الموازنة، وهذا قول أئمة الدعوة الشيخ محمد بن الوهاب وأبنائه وأحفاده وتلاميذه، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أيضا وجماعة من أهل العلم المحققين. قول الجمهور أنه يعامل معاملة الكبيرة. ما معنى تحت الموازنة؟ هل تحت الموازنة يفيد أنه يخلد في النار؟ لا، عند الطائفتين كلا الفريقان كلا الفريقين يقول بأنه ليس مخلدا في النار، ولكن معنى تحت الموازنة تأدبا مع قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني كبيرا كان أم
صغير،
لأنه لا بد أن يؤاخذ، يوازن بين سيئة الشرك وبين حسناته، فأيهما غلب وأيهما رجح، فأدل على خطورة الشرك كبيره وصغيره. لذلك الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما صح الإسناد إليه: لأن أحلب بالله كاذبا خير من أن أحلب بغيره ولو صادقا. لذلك أيها الأخوة، إذا سمعت أحد يحلب بالنبي، يحلب برحمة أبيه، بالكعبة، برفق ولين، علم الناس، قل يا عم فلان لا تحلب، بارك الله فيك، ما تشتري في السوق تقول لك النبي كذا، مرأة قل يا أمي بارك الله فيك، يا أختي بارك الله فيك، لا تقسم بغير الله، فإن الرسول قال كذا وكذا، هتقول لك احنا بنقصدش، يقول ولو ما تقصديش لابد يكون عملك صالح ونيتك كويس. انت نيتك كويس، عارفين نيتك كويس اكيد، لكن عملك فاسد، لابد انشروا هذا بين الناس وانزلوا الى المجتمع، لا تجلسوا في ابراج عاتية، انشروا، مدرس مع طلابه، والتاجر مع اصدقائه، والمشتري مع البائع، كل يعمل في مجاله حتى ينتشر التوحيد ويندثر الشرك ويذهب. لابد، قد تسمع كلمة غير طيبة، قد تسب، قد تشتم، انت متشدد، انت اصبر ولا تغضب لنفسك، اصبر، ان هذا منتشر جدا خصوصا في بلادنا، منتشر جدا. انت لو رأيت رجل يزني بامرأة على قارعة الطريق، هل ستنكر ولا لا؟ ستنكر. هذا اشد، حلب بغير الله شرك أصغر، لأن أحلب بالله كاذب، وهذا يمين غموس من الكبائر، يغمس صاحبه في نار جهنم، ولكنه أهون من الحلب بغير الله ولو صادق. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على نشر التوحيد والنهي عن الشرك. نعم. نعم.
لو يعني امرأة قالت لزوجها،
لا، لو خارج الدرس الوقت،
ما هو
احتضر
في
غير الدور. طيب الدرس أسألت بداخل الدرس عشان الدرس أسبوعي، وإحنا بهذه الطريقة حنجلس أكثر من سنة في الكتاب أو سنتين في التوسع.
المرأة قالت لزوجها أنها لا تحب الصلاة ولا ترى أن فيها فائدة، وهي يعني لا تريد الإسلام، يعني لا تريد أن تصلي لأنها لا ترى فائدة من الصلاة.
وعاشت بين المسلمين ولا
في بلاد؟ هي كانت كافرة ثم أسلمت، دخلت الإسلام، ثم تزوجها، ثم بعد ذلك كانت تصلي، ثم بعد ذلك أنكرت الصلاة ورأت أن لا يوجد فائدة من هذه الصلاة.
يقيم عليها الحج، لابد من إقامة الحج، لأن حديث العالم بكفر،
يكون على
الحج. حديث أبي واخد الليثي قال الصحابة حديث عهد بإسلام يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يتبرك به.
طب وإذا أقام على الحجة ولم ترجع؟
إذا كان ممن أهل إقامة الحجة كان يكون طالب علم ونحو ذلك لا تكون مسلمة بعد ذلك، تكون مرتبتة والعياذ بالله إذا قالت هذا عن الإسلام. لكن يختلف إذا كان الإنسان حديث عالم بكفر من غيره.
قال الإمام قال علامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذه الآية وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالو.
قال المصنف
الشرح مباشرة قرآن الباب أقرأ الشرح الباب مرة.
قال المصنف
قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات. قال العماد بن كثير رحمه الله
تقول الآيات أو
الآيات
أو الآيات موجه الآيات إما الآيات يعني أكمل الآيات على اعتبار أنه جمع مؤنث منصوب بالكسر أو إلى آخر الآيات على اعتبار أنه مكسور وهو جمع مؤنث سالم، يعني ليس فيها إلا وجه واحد الآيات. يعني إما أن تقول أكمل الآية على أنها منصوبة أو أكمل أو إلى آخر الآيات، تقول الآية أو الآيات فقط. نعم.
قال
كذلك الحديث الحديثة ذكر العالم أو المصنف جزء من الحديث وترك الباقي وقال الحديثة تقول الحديثة أو الحديثي. نعم.
قال رحمه الله قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا.
والتحريم حق للربوبية، كل لقال حرم ربكم، فالذي يحرم ويحلل هو حق لله، ومن نازع الله عز وجل في ذلك فهو على باطل عظيم. الذي شرع للناس قولا مخالف المخالف للشريعة فهذا باطل عظيم وفساد عظيم والعياذ بالله. يجب أن يكون القول موافقا لشريعة الله سبحانه وتعالى. التحريم والتحليل حق لله جل وعلا، ولذلك الرهبان لما فعلوا ذلك قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم أربابا جمع رب، فالتحليل والتحريم والتشريع حق لله. ذلك هؤلاء الذين جلسوا يخرجون الناس قانونا مخالفا للشريعة من يتسموا بالإخوان أو الحزب النور السلفي كذبة وخونة لله ورسوله والمؤمنين، وخرجون بعد 6 أشهر يقول هذا القاهري ما اسمه محمد يسري خرجنا بقانون بعد 6 أشهر بعد أن أضنينا أنفسنا 6 أشهر أفضل ما فيه أنه ليس فيه لا من الإسلام ولا النصرانية ولا اليهودي. إذن من أين هذا القانون تشريع والعياذ بالله، ولكن من عقولهم صلى الله السلامة والعافية. هذا كلام خطير جدا والعياذ بالله. ولما سأل محمد حسن تحاكم إلى من؟ قال إلى قبة البرلمان. قبة البرلمان هذا هو التحاكم. الله يقول أفحكم الجاهلية يبغون من أحسن الله حكما لقوم يوقنون. قال سبحانه ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك.
قال رحمه الله ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا، وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به. انتهى كلامه رحمه الله. قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام في قول
المغني لابن هشام مغني ماذا؟ مغني اللبيب. أما إذا أطلق المغني في كل الفقهاء فهو مغني ابن قدامة، كذا إذا أطلق شيخ الإسلام قبل ابن تيمية فهو ابن قدامة. نعم. مغني لابن كتب اللغة. نعم.
قال رحمه الله: وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال، أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير، ويليه بين لكم
هكذا بين،
نعم،
وفي نسخة أبين، وهكذا هو في مغني اللبيب الصحيح أبين. وقوله تعالى شيئا نكرة في سياق النفي ولا النهي؟
النهي.
ألا تشركوا، لا تشركوا، سياق
النهي.
النهي، وهذا يدل على العموم، تعم كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. ألا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي تدل على العموم. نعم. إذن لذلك الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد الله في القواعد الأربعة ذكر رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل من عبد غير الله عز وجل وساوى بين المشركين في ذلك، من عبد الملائكة كمن عبد الشيطان لا فرق. هل هناك فرق بين من عبد جبرائيل عليه السلام أو محمد عليه السلام أو الحسين أو الصالحين ومن عبد الأصنام ومن عبد الشيطان؟ كله واحد لا فرق، قاتلهم كلهم قتال كفر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ويليه أبين لكم ذلك لئلا تشركوا، فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم، وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سألوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، كما قال أبو سفيان لهرقل، وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.
سبحان الله. وبعض الناس الكفار فهم من لا إله إلا الله أكثر من فهمه وأفضل من فهمه، فأبو سفيان قال هذا يوم أن كان كافرا، فهم أن لا إله إلا الله يعني أنه ترك عبادة ما سوى الله وإثبات العبادة لله. فكيف في زمان من يقول أنه ليس لازم العمل، يكفي أن تقول فقط وإن لم تعمل لا بقلبك ولا بجارحتك، كيف هذا؟ نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما، وإحسانا نصب على المصدرية،
على المصدر تقديره أحسن إحسانا.
قال رحمه الله: وناصبه فعل من لفظه تقديره،
فعل مضمر هكذا عندكم؟
نعم.
هذا فعل مضمر من لفظه تقديره.
وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا.
نعم. يبقى إذن الإحسان بر الوالدين في الحياة يكون به حفظهما، اقرأ،
برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما.
نعم. وبعد الموت، قال شيخنا: وبعد الموت بالدعاء لهما وإنفاذ عهدهما يعني وصيتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. انتهى كلامه. إذن حتى بعد الموت بر الوالدين موصول، لا أبوك له صديق تحسن إليه برا بأبيك، إذا وصى بشيء مباح أو مشروع تنفذ الوصية، هذا من بر الوالدين. تدعو لهم تنفذ عهده وصيته، تكرم صديقه، تصل رحمه، خالتك وعفوا عمتك وأبناء عمومتك تصلهم حتى بعد وفاة أبيك. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الإملاق الفقر، أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقر،
العيلة،
خشية العيلة والفقر، فإني رازق خشية العيلة والفقر إني رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالذكور خشية الفقر،
يفعل ذلك
بالذكور،
بالإناث والذكور،
عندي بالذكور فقط، وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي.
نعم، هنا قال الله عز وجل من إملاق، يعني من فقر تعيشونه، ولهذا قال الله نحن نرزقهم ولا نرزقكم؟ نرزقكم، لما قال من إملاق. أما لما قال الله خشية إملاق يعني خوف فقر، خوف فقر تنتظرونه، قال الله هناك نحن نرزقهم. يبقى هكذا لا تنسى الآية هذه أبدا، من إملاق نرزقكم، مع من إملاق المناسب ماذا؟ نرزقكم، يعني فقر تعيشونه، خشية إملاق يعني لسه حيأتيكم، نحن نرزقهم، لأنتم تظنوا مساف في الفقر الأولاد، لا لا تخاف نحن نرزقهم لستم أنتم، واللي تقتلون خوف الإملاق الذي أنتم فيه نحن نرزقكم وإياهم كلاكما، نحن نرزقكم. إذا لو فهمت المعنى لا تقتل أبدا. نعم، إذا اشتبهت عليك تذكر هذا المعنى، نحن من إملاق يناسبها نرزقكم، خشية إملاق يناسبها نرزقهم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال ابن عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي.
والنهي عن القربان ولا تقربوا، أن يقول العلماء النهي عن القربان أبلغ من النهي عن
الإتيان.
قال ابن عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جل أقسام ما جلتا له
جعلتان
أقسام ما جعلتا له من الأشياء انتهى. وقوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ
مسلم. هكذا ابن مسعود عندكم جميعا في نسخة ابن عباس هو خطأ، والصواب ابن مسعود كما في الصحيحين. نعم، حتى لو عندك صواب همش أيضا، حتى بعد ذلك لو قرأ أحد عنك علي ابن عباس صحيح له. لا هذا خطأ، لم يدع ابن عباس طبعت ماذا
عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.
هذا هو الحق، هذا هو إلا بالحق، يعني مناسبة الحديث للآية هنا إلا بالحق. نعم، وهل هذا للحصر أم على سبيل المثال؟ قولك. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه، يعني الساحر مثلا
يدخل
حد الساحر ضربه
بالسيف.
بالسيف، وقيل ضربة بالسيف، والأرجح ضربه ولا ضربة؟
ضربه،
لأنه قد يحتاج أكثر من الضربة، والمقصود أنه يقتل. فما ذكر هنا الساحر، هناك أشياء أخرى لم يذكرها، كمثلا حد الحرابة لم يذكر وقد يصل للقتل، فهذا قيل على سبيل الحصر، ويكون التارك دين المفارق للجماعة يدخل في كل من ارتد، وقيل على سبيل التمثيل. نعم،
قال رحمه الله وقوله ذلك وصاكم به
ذلك
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات, والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون
لعلكم تعقلون سمي العقل بذلك لأنه يكف المرء عما لا يليق. عما لا يليق كما أن العقال للبعير يمنعه من الضياع. نعم
الفائدة الأخيرة شو
نعم
الفائدة الأخيرة بس
سمي العقل بذلك لأنه يكف المرأة عما لا يليق كما أن العقال للبعير يمنعه من الضياع.
قال رحمه الله لعل للتعليل أي أن الله تعالى وصانا إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير
هذه العلة غائية ولا ماذا التي تدور مع الحكم؟ غائية, قد يعقل بعض الناس وقد لا يعقل البعض. نعم.
وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا تعقلون ثم
الطبري من هو محمد بن جرير الملقب شيخ المفسرين, قيل كان له مذهب ولم يكتب تلامذته محمد بن جرير وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري, كان لهم مذاهب, كانت المذاهب سبعة ولكن هؤلاء لم يكتب طلابهم فاندثرت أخوالهم في بطون الكتب فصار حنفيا. نعم, تدل على أهمية كتابة العلم حتى لا يندثر ويذهب. نعم.
قال رحمه الله وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون
ثم تتقون
لأنهم إذا عقلوا تذكروا فخافوا واتقوا.
لا, إذا عقلوا تذكروا, فإذا تذكروا خافوا واتقوا. خافوا واتقوا. نعم.
فإذا تذكروا شو؟
نعم.
لأنهم إذا عقلوا تذكروا فإذا تذكروا خافوا واتقوا. وقوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.
واليتيم من هو؟ اشترى بين الناس اليتيم من ماتت أمه, وهذا خطأ. وصاب اليتيم من مات
أبوه,
من مات أبوه قبل سن البلوغ, قبل البلوغ.
حيوان من اليتيم من الحيوان من ماتت أمه.
نعم,
اليتيم من الحيوان من ماتت أمه.
لا أتكلم عن بني آدم. شتراك من الحيوان.
نعم, شلك
شتراك عن
موجود في اللغة.
اللغة يعني
ما في المواد.
نعم.
قال ابن عطية هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعة, ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه. قال مجاهد التي هي أحسن التجارة فيه. وقوله
إذن الإنسان إذا عمل في مال اليتيم, جمعيات الخيرية والأشخاص اللي يعملون في أموال اليتامى, يجب أن يعمل بالتي هي أحسن, يعني لمصلحة اليتيم ولمصلحة الشخص, لمصلحة المال اليتيم. هذا أمر مهم جدا, مهم جدا, يعمل لمصلحة المال ليس لمصلحته الشخصية. يقول مثلا عنده حاجة عايزة تتباع وما بتتباعش, يروح شاريها بيعها من مال اليتيم. لا, هذا ما عمل لليتيم, إنما عمل لنفسه. هذا غلط. نعم. إلى متى يعمل الإنسان في مال اليتيم
حتى يبلغ,
ثم بعد ذلك يسلمه المال يعمل فيه هو؟ متى؟ هل يشترط البلوغ أم الرشد, أم البلوغ والرشد أغلق؟
وقوله حتى يبلغ أشده, قال مالك وغيره, هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ.
يعني إذن شرطان, البلوغ والرشد وزوال السفه. قد يكون إنسان بالغ وما زال
سفيه,
نعم. وقد يكون صغيرا وهو راشد في استعمال المال. نعم.
قال رحمه الله: روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم.
ربيعة شيخ مالك. وقيل لا يشترط البلوغ، لأن الله قال حتى يبلغ أشده، قيل هو الرشد فقط حتى وإن لم يبلغ. نعم.
يبلغ أشده يعني الرشد.
يعني رشده. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهاده بأداء الحق وأخذه.
من اجتهاده؟
من اجتهاده؟
لا، من اجتهاده؟
أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه أو أخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه.
بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. المهم أن يكون هدفه من الكلام ماذا؟ الوصول إلى الحق، وليس هدفه إسقاط الناس أو إيقاع الناس في البدع أو إحراج الناس أو التضييق على الناس. لا، يكون قصده حسنا، يكون قصده حسنا حتى ولو أخطأ هو مثاب. أما إذا كان قصده سيئا فلو أصاب فهو مخطئ لسوء القصد. لسوء القصد الإنسان لا يتكلم في الناس إلا عن تقوى وعن ورع وعن خوف من الله عز وجل، أنه سيقف على القنطرة حتى بعد تجاوز الصراط، سيقف ليحاسب على أعراض الناس. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد.
هكذا في القول والفعل؟
نعم.
ولا في الكيل؟
القول والفعل.
طيب.
قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربة.
هذا الحنفي هكذا عندكم جميعا؟
نعم.
من هو؟
الطبري.
نعم. كتب عندي لعل الصواب الطبري، ولم أجد هذا بلفظه في الطبري وإنما بمعناه، فالمقصود بالحنفي هنا يعني محمد بن جرير الطبري رحمه الله. نعم، شيخ المفسرين. نعم.
قال رحمه الله: قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب والقريب، ولا يجرمنكم شنآن قوم.
أين هذا النوع من الناس الآن؟ لا يتغير في الرضا والغضب. أسألك العدل في الرضا والغضب، كلمة الحق في الرضا والغضب، مع الحبيب ومع العدو، أين هذا الآن؟ هل هو موجود؟ قليل، كما يقول ابن القيم: أنذر من الكبريت الأحمر، إذا اختلفت مع إنسان يضعك في أسفل سافلين، وإذا توافقت معه يرفعك في السماء. هذا باطل. الإنسان يقول بالحق ويقوم بالحق والقسط والعدل مع العدو ومع الصديق ومع الحبيب ومع العدو، لابد أن نتربى على ذلك، لابد. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقوله وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك بأن
فأوفوا ولا أوفوا؟
فأوفوا.
لا لا، أوفوا.
وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها أوفوا، وإيفاء ذلك بأن يطيعوه بما أمرهم به ونهاهم عنه.
ذلك يرجع الإشارة تعود إلى ماذا؟ إلى العهد، وبعهد الله، وعهد الله أوفوا. نعم.
وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله، وكذا قال غيره.
قال شيخنا سلمه الله: وكذا الوفاء بعهد غير الله تعالى حتى مع الكفار، وكذا الوفاء بعهد غير الله تعالى حتى مع الكفار، وكذا العهد مع ولاة الأمور بالبيعة وعدم نقضها طالما بقوا على بقى الإسلام معهم، طالما بقى الإسلام معهم. انتهى كلامه. يعني متى تنتقض البيعة؟
إذا كفر،
إذا انتقض الإسلام. لكن طالما أنا على الإسلام جار أم عدل هو مبايع، لا بد أن تبايعه. وأما ما فعله ياسر البرهامي وشخص ألف له يسمى رضا ثابت، للأسف من عندنا من هنا من بحيرة، ألف بحثا اسمه في أقسام الحكام، قسمه إلى ثلاثة أقسام: حاكم عادل يقيم الشريعة، وهذا حاكم شرعي له بيع وله السمع والطاعة، وحاكم كافر ليس له بيع ولا سمع ولا طاعة. وقسم ثالث لم يأتي به أحد، وهو حاكم ظالم ليس له بيع وله السمع والطاعة من أجل المصلحة والمفسدة. وكل النصوص الواردة في الظلم خلف ظهره لا قيمة لها. وبهذا يقول ياسر برهامي أيضا حاكم الثالث هذا من أجل الله ولا أجل الله. الحمد لله على كثرة مطالعتنا وسماعنا لمشايخنا، ما سمعنا ولا قرأنا أبدا هذا القسم. حد قرأ منكم لأحد من العلم؟ ما في هذا أبدا. هم يسمعوا ويطيعوا للحاكم من أجل ماذا؟ المصلحة والمفسدة. لكن في عناقهم بيعة. طب إذا لمن البيعة؟ وحينما يسأل برهامي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: فإن لم يكن له إمام ولا جماعة. النبي قال ماذا؟ فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يجيك الموت وأنت على ذلك. أيضا نقول لهم اجهروا من ولي أمريكا، قولوا ما تخافوش، قولوا أنه محمد أبو إدريس محمد عبد الفتاح، قولوا أنتم بيعين، قول خايفين ليه؟ حق تكلم به. تمام. يقول لا مش مبايع. طب مبايع مين؟ والحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات بالجريء. يقول لا، نحن في حديث فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة. يقول له طيب خلاص توكل على الله، قاعد في العيادة في اسكندرية في سيدي بشر أرقى الأماكن، توكل على الله، روح على الصحراء يمسك شجرة عند جذعها وعض علي إلى أن تموت عشان تكمل الحديث، ولا تأخذ جزء وتترك جزء. يعني حتى في الباطل أخذ جزء وتركه جزء، لا خلاص ريحنا منك، ريحنا تعبنا، توكل على الله، روح في الصحراء وعض على أصل شجرة حتى يجيك الموت وأنت على ذلك كما أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام. وكل من يقول بشغول الزمان يلزمه ذلك. محمد يعقوب، مصطفى العدو، أحمد النقي، أسامة عبد العظيم، ياسر برهان، وحيد بال الحويل، أنا ما سمعت محمد إسماعيل قال ذلك ولا، كل هؤلاء يقولون أنه لا بشغور الزمن، وأن لا يوجد حاكم شرعي على وجه الأرض بسبب التقسيم الخبيث الثلاثي والعياذ بالله. رأيت خطورة الأمر. هذه مفارخ ومدارس لإخراج الشاب المفجر لنفسه، هذه قنابل موقوتة. ما معنى أن مصر دولة غير استعمارية؟ يقول برهان، يقول أنا أقصد أن هي دولة مدنية. لما يسمع الشاب مصر دولة غير إسلامية، معلوم الدور في الشريعة ليس لها دار إسلام أو دار كفر، مش إسلامية يبقى دار كفر. أحكام عجيبة جدا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي
لعلكم تذكرون، هنا لعل هنا تعليلية.
قال القرطبي هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر من اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة،
وأقاويل السلف.
يبقى لا يكفي أن تؤصي منهج السلف فقط، لابد أن ترد على المخالف وعلى أهل البدع، لابد. نعم. فلما بين الله الطريق حذر من ضده، تأمر بالتوحيد تنهى عن الشرك، تأمر بالسنة تنهى عن البدعة، وهكذا. نعم. يعني يقول لك الشيخ فلان ما شاء الله على علم، وبسمع البخاري وبيشرح البخاري ومسلم، وكطائفة من الناس لها صلاح عبد الموجود ومجموعة من الناس على هذا السبيل، لكن ما يتكلمش في حد خالص، عنده ورع، عنده ورع، هذا ليس من الورع. كان الصحابة يسألون النبي عن الخير، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدرك الورع، أنك تبين للناس. أو يقول الشيخ أصل الشيخ أبو سعيد قعد سنة بعد الثورة ساكت، ليه تكلم؟ إيه رأيك؟ ساكت، أنا أنتظر كسعد بن أبي وقاص حتى تنجلي. يا سلام يا سلام، تنجلي واحد تنجلي لما تكلم العلماء ويبين الناس. ها؟
والناس نزلت الشارع مش عارفه كده، عازلين الشوارع ما
تبدأ صحيح، نزلوا الجماعه دول الشوارع وشلت الكفن برضه، وشادوا الاكفان، شادوا الاكفان رجال ونساء ومنتظرين الموت الشهاده في سبيل الله، وهم فين؟ في المكيفات جالسين، ياتوا بس زيارات كده مش كده؟ يجي يعملوا شوية مهرجانات في الشوارع خلاص، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وأن في موضع نصب، أي واتلوا أن
في موضع نصب،
في موضع نصب أي واتلوا أن هذا صراطي عن الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضا، أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه.
هكذا قويما، ما في نسخة قيما هو خطأ، ما في القرطبي قويما. نعم. قويما. نعم.
فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل، انتهى. وروى أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه
وسلم. نعم. هو محمد. نعم. مفيش محمد بن نصر، لا موجود في مصحف المعتمدة. وروى محمد بن نصر المروزي. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذه سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم. قال شيخنا حفظه الله: قال سهل بن عبد الله التستري: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا أثر طيب، سهل بن عبد الله التستري رحمه الله. نعم.
وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر في الصراط قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم.
كلام ابن القيم هذا أين؟
مدر.
في البدائع. بدائع.
تنوع.
نعم. الشبهات.
فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقة شيء وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه، ولا طريق
موصلا لهم إليه،
موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبادة
هكذا في نسخة بالعبودية، وهو هكذا في بدائع الفوائد، وهو إفراده بالعبودية. نعم.
وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبوديته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الطريق باختصار، تجريد التوحيد، وهذا يساوي توحيد المعبود وتجريد المتابعة، وهذا يساوي محمد رسول الله. لا بد من توحيد المعبود وتوحيد المتابع، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. المعبود هو الله، والمتابع هو رسول الله. ليس لا اسم ولا جماعة ولا تنظيم ولا تكتل ولا ننتسب لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام وشريعته الإسلام. نعم.
وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، ومعرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي آخيتها وقطب رحاها،
التي
هذا آخيتها
وقطبها، نعم،
وقطب رحاها. قال: وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله، ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوا. قال الإمام المجدد رحمه الله: قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال المصنف رحمه الله: قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين من أهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان، ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر على الكوفة ومات سنة 32 رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه، وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري.
وهذا الأثر في الحقيقة لم يسقه المصنف بإسناده، لم يخرجه المصنف كعادته، ولذلك فيه نزاع شديد. ورجح جمع من أهل العلم أنه أثر ضعيف، وإن كان بعض أهل العلم يحسنه كالشيخ مقبل مهادي الوادعي اليماني رحمه الله، ولكن أكثر أهل العلم على أنه ضعيف. وقد أخرجه الإمام الترمذي في جامع، وقال حسن غريب، وفي سنده محمد بن فضيل. قال شيخنا رواه الترمذي برقم كذا، وقال حسن غريب، وفي سنده محمد بن فضيل ابن غزوان صدوق عارف. محمد بن فضيل تقريبا معك
أتينا به من قبل
محمد بن فضيل ابن غزوان صدوق عارف رمي بالتشيع كما قال الحافظ في التقريب.
وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. فقال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه الحديث. وقال بعضهم معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كان كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات. شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله تعالى كما قال فيما رواه مسلم وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله.
هذا الأثر يحتج به الشيعة على أن النبي عليه السلام أراد أن يكتب شيئا لعلي وقد نفى ذلك علي رضي الله تعالى عنه. سمونه الوصية عندهم الرافضة. نعم. وإنما وصى النبي عليه السلام بالكتاب والسنة. نعم. ولم يخص آل البيت بشيء أبدا عليه الصلاة والسلام دون غيره فيما يتوافقون فيه مع الناس. نعم.
شوفنا بارك الله في الجزء الكبير هذا اللي قولي الآن ليس عندي أصلا.
لا هذا موجود.
لا هو سبب هذا القول
موجود. لا موجود نسخة المعتبرة موجود. كل هذا محذوف.
نعم شيخ.
نعم
مستحيل.
قولي على شيء كده. وقال بعضهم
فقد روى عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث. ثم تلا قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من ثلاث الآيات ثم قال ومن وفى بهن فأجره على الله ومن تقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه.
هذا في رد على الخوارج.
رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. قلت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم به الله تعالى على لسانه وفي كتابه الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه الآيات
يدل على أنه لا بأس بإطلاق كلمة قال الله تعالى على لسان النبي أو على لسان فلان لا بأس بهذا. قد أنكر ذلك عبد الرحمن القاضي إنكارا عظيما وقال هذا فيه كلاما يدل على الجهل الشديد هذا غلط لا بأس. وفي مئات من المواضع في نفس الحافظ ابن كثير فقط مئات من المواضع قال الله على لسان النبي كذا لا بأس بهذا. نعم. أما قولا على لسان الله فهذا لا يجوز لا يجوز هذا. نعم.
لو قلنا على لسان فرعون مثلا أو لسان قارون
قال الله على لسان فرعون لا بأس بهذا. نعم.
وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله هذا الحديث في الصحيحين من طرق وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف ومعاذ هو ابن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن صحابي مشهور من أعيان الصحابة شهد بدرا وما بعدها وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة أي بخطوة. قال في القاموس والرتوة الخطوة وشرف من الأرض وسويعة من الزمان والدعوة والقطرة ورمية بسهم.
نسخة الفطرة هكذا وهو خطأ معلوم عليك ما يحتاج تقول والدعوة والقطرة ليس والفطرة الفطرة غلط
ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر والراتي العالم الرباني انتهى. وقال في النهاية إنه يتقدم العلماء.
لما أرسل النبي إلى اليمن لأن جماعة الأحباب جماعة الدعوة والتبليغ يحتجون بإرسال معاذ وأبا موسى الأشعري إلى اليمن في الدعوة إلى الله. وبقصة أيضا الصحابي الذي روى حديث صلوا كما رأيتم وصلي من هو مالك بن حويرث لما جلس نحو من 40 يوما خرجوا 40 من أجل هذا. هذا جاء مصادفة فلما رأى حاجتهم إلى أهلهم أرسلهم إلى أهلهم ليس أنه جلسهم 40 فقط هكذا. وأيضا لما أرسل اليمن أرسل علماء ولا جهال أرسل علماء أبو موسى الأشعري ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه. عايز تدعو الله لا بأس ادعو بس تكون على علم على بصير. قال هذه سبيلي أدعو إلى الله. بعض الناس يغتر بهؤلاء يغتر بهم يا أخي الذي سافر الهند يعني معقول سافر الهند يبقى الغلط إيه يعني ما يسافر حتى الصين إيه المشكلة ما يسافر الهند ولا الصين لكن هو على حق ولا على باطل اللي بيدعو إليه. أنا سافر الصين يقول للناس يعرف صفات الله وفي توحيد الله طب ما يسافر ما ينفع لو طاف الأرض كلها لو جلس في بيتي خير له. نعم
لماذا تلقبه بجماعة
الأحباب؟ هم يسمونه بجماعة
الأحباب. وقال في النهاية إنه يتقدم العلماء برتوة أي برمية سهم وقيل بميل.
النهاية يعني كتاب من الأثير النهاية في غريب الحديث.
وقيل مد البصر وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. مات سنة 18 بالشام.
وهذا من فضائل معاذ بن جبل رضي الله عنه. وذلك في الحديث الصحيح قال له النبي يا معاذ إني لا أحبك أوصيك يا معاذ لا تدعنا دور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكان مقرب إلى النبي وأردفه خلفه في الحج أردف معاذ أردف ابن عباس وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهم جميعا دل على فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه من علماء الصحابة. نعم.
مات سنة 18 بالشام في طاعون عمواس في طاعون عمواس. وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ.
هذا إن كانت تتحمل الدابة أما كانت تتحمل لا يصح الإرداف عليه نوع ضرر وتعذيب لها. يعني دابة لا تتحمل ضعيفة ما زالت صغيرة تركب ثلاثة عليها ما ينفعش أو تحملها فوق طاقتها لا. الإرداف على الدابة إن كانت تتحمل وكانت مما يركب أيضا بعض الدواب لا تركب. نعم.
قوله على حمار في رواية اسمه عفير. قلت
وهذه يدل على جواز تسمة الدواب لا مانع عندك قطع سماء مشمشة وخليلة سماها زي ما انت لا بأس. نعم.
قلت أهداه إليه المقوقص صاحب مصر.
يدل على جواز قبول الهدية ولو من الكافر لا بأس. هذا ليس من الموالاة ليس من الموالاة الحب والنصرة أو التولي الحب والنصرة يجوز قبول هدية الكافر لكن لا تكون بمناسبة كفرية عندهم. إذا هذاك شيء في مناسبة عندهم غير شرعية لا يجوز ليست مشروع عندنا
وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله أتدري ما حق الله على العباد أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم.
وإحنا قلنا أن معاذ كان من أهل العلم ولا لا؟ قال شيخنا فيه أهمية التوحيد حتى مع طلبة العلم وأهل الفضل. انتهى كلام. ايش تقول لي يا عم؟ الحمد لله درسنا كتب التوحيد. الحمد لله احنا موحدين، لا بأس. حتى ولو كنت موحد ولو كنت طالب علم، هذا كتاب يعني لا يخلو من فائدة مهما ولو درست والله 10 مرات. يعني درست على علمائنا 3 مرات ودرست هذه المرة الثالثة. لا تدرس ولا تدرسه مرة إلا وفيه فوائد. هو كتاب مبارك نحسبه كذلك. نعم.
وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم.
نعم.
وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق.
يعني حق العباد على الله هل هو كحقك على أخيك المسلم؟ يعني استحقاق مقابلة؟ لا، وإنه استحقاق إنعام وفضل. نعم نعم.
فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق.
نعم، كما قال شيخنا، كما قال الناظم، هكذا قال. والناظم هنا ذكر ابن القيم في الوابل الصيب: ما للعباد عليه حق واجب، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبفضله أو نعموا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. سبحانه وبحمده. نعم.
والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق،
يعني كحق المخلوق على المخلوق. نعم.
وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له،
يعني أن هذه العبادة، أن هذا الاستحقاق مقابل تلك العبادة. نعم. ولذلك أهل السنة يقولون في نون في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. أن الباء هنا باء الثمانية ولا باء العوض؟ باء بعمله. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. الباء هنا باء الثمانية، يعني الجنة ليست ثمن للعمل، جنة أعظم. تمام. فإذا بعملنا إنما ندخل برحمة الله. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، كباءك الباء هنا باء العوض، وإنما يدخل به برحمة الله، ولكن العمل سبب في الرحمة، والرحمة سبب في دخول الجنة، جمعا بين النصوص. نعم.
وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك.
غلطوا في ذلك لا شك. نعم.
وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم.
الجبرية القدرية الذين يقول أن الإنسان مجبور على فعله، ليس له فيه إرادة ولا قدرة عليه، هذا باطل. نعم.
والقدرية
لذلك هو يقول يسمى مصلي، لكن في الحقيقة هو غير مصلي، وإنما المصلي هو الله يجبره على ذلك. والسكين لا تسكن سبب في القطع، وإنما القطع يوجد عند وجود السكين. والشبع والري في الطعام والشراب، وهذا باطل، هذا باطل لا لا يقال، ينفيه العقل، حتى العقل والفطرة السليمة. نعم، يقول الإنسان كالريش في مهب الريح، وحركته حركة المعدة وحركة القلب، ومن يحرك الميت ليس له قدرة ولا إرادة على حركته. فهؤلاء غالوا في ماذا؟ في إرادة الرب والإرادة العبد، في إرادة الرب. وعلى النقيض منهم الذين غالوا في إرادة العبد، وهم القدرية الذين قالوا أن الإنسان خالق فعل نفسه، وهذا باطل، كلا الطائفتين باطل. نعم،
يعني الجبرية والقدرية شيخنا عندي هكذا في المسألة.
نعم،
لأنه القرأ الجبرية القدرية عندي، والقدرية الجبرية والقدرية.
لا، قال الجبرية القدرية أتباع جهم، والقدرية النافية النفاة. نعم، لذلك كما ذكرنا لعله في الدرس السابق لا أذكر أو الذي قبله، أن من أثبت إرادة واحدة وهي إرادة الله ونفى إرادة العبد لابد أن يضل، لابد أن يثبت إرادة الله وإرادة المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. العبد له مشيئة والرب له مشيئة. أما الإرادة الكونية القدرية فهذه لله سبحانه وتعالى. نعم،
لكن المشيئة واحدة.
نعم، المشيئة الإرادة واحدة. الكونية القدرية بمعنى المشيئة. نعم.
قوله قلت الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، بخلاف أكثر المتكلفين.
وهذا قاله الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير عجل الحمد، نقل عنه عبد الرحمن بن حسن. نعم،
قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.
أيوه، وهذا سليمان بن عبد الله كان عالما عظيما جدا، قتلته الحركة حملة إبراهيم بن محمد علي باشا عليهم الله ما يستحق، أسره في الدرعية ووعده وأمنه وقبض عليه، ثم خرق جسده وقتله شر قتله قبل أن يتم هذا السفر العظيم والكتاب المبارك تفسير العزيز الحميد، تفسير كتاب في شرح كتاب التوحيد. كان يوصف به سماحة شيخنا أبو العز بن بزر الله، يقول بل هو من أعظم شروحات كتاب التوحيد، لولا أن مؤلفه مات دون أن يكمله رحمه الله في حركة إبراهيم بن محمد علي باشا. نعم نعم.
قال المصنف رحمه الله قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أي وحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده وهما قطبان.
هما بدون واو. وهذا ما ذكرناه في الدرس السابق، أن العبادة لابد فيها من الذل والخضوع مع المحبة، فلو أذل وخضع بدون محبة هذا من صفات المنافقين، ولو أحب دون أن يعمل هذا من صفات الكاذبين. لو كنت تحب، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن الذي يفعل فعلا شركيا في الأصل كالسجود بين يدي الإنسان هذا شرك، لكن معاذ لما فعل ذلك فعله ماذا؟ هل فيه ذل وخضوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما فعله تحية وتعظيما، هذا لا يكون شركا. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. نعم،
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره
قطبان. طيب، إن شاء الله البيت.
ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان.
صدق رحمه الله، هذا في النونية.
قوله ولا يشرك به شيئا أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى.
هكذا
وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليه بالنعم
إليهم
أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. قوله وحق الله على وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الحافظ اختصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء،
لأنه هذه الدلالة ثم دلالة الاقتضاء بالاقتضاء، والاقتضاء يكون اللازم فيه مستفادا من اللفظ ولا من معناه؟
من معناه.
من معناه
دلالة التضمن
من معناه، اللازم فيه مستفاد من معاني الألفاظ. ومنه قوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم، فقول قاتلوا يستلزم ماذا؟ وجود آلات القتال، ولا كيف تقاتل بلا آلة؟ هو شرط لصحة وقوع الملفوظ به كما يقول الأصوليون. نعم.
ويستدعي إثبات الرسالة
بالنزول. ذكرنا أن الأدلة عند العلماء ثلاث: دليل الاقتضاء، ودليل اللزوم، ودليل التضم. ثلاث دلالات. وأما الأعراف فإنها عرفان، عرف الشرعي والعرف ماذا؟ اللغوي، حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية. أيها أيها تقدم؟
الشرعي.
طيب إذا جاءت إذا جاء اللفظ حقيقة عرفية وحقيقة لغوية، أيهما نقدم؟ اللغوية أم العرفية؟ لا، لفظ له في العرف مدلول وله في اللغة مدلول آخر. أن نقدم أي الحقيقة، أي الحقيقة الشرعية معروفة خلاص هذه فوق الجميع، لكن تعارض الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية، ومعلوم أن النصوص جاءت بلغة العرب.
نقدم ما يتفق مع الشرع.
لا، لو كان ليس له في الشرع حقيقة، لا هذا انتهينا منه، هذا من زمان. لكن لو لم يكن له، يعني مثلا هو أحسن، الأمر بالإحسان إلى المرأة، تمام، هكذا مطلق. لو له حقيقة عرفية ولو حقيقة لغوية، أيهما نقدم؟ يعني قد يكون إحسانك للمرأة في الفلاحين إنك تعمل لها الزيبة وتجيب لها طير وبيض ولبن وحليب، لو عملت كده مع واحد عايش في الزمالك ربما تطلب منك الخلع، مش كده؟ مش كده ولا إيه؟ لو عملت جيت كده تحت الشقة عملت لها عشة وجبت شوية معيز وشوية فراخ وشوية طير، يلا عشان أبو محمد عملنا
عيش حياتك،
عملنا شوية حليب وشوية، هتهج منه. لكن لو حتى خدت اللي من الفلاحين في الزمالك هتقول لك عايز عيش، مش كده؟ لأن هي عاشت على حقيقة عندها، إذا من الإحسان إنك تحسن لها في العرف هذا، تمام. وفي عرف آخر قد يكون شيء الإحسان هذا، يعني لو جبت لها عيشة في الزمالك هذا إحسان ولا إساءة؟ إساءة. ولو سبت العيشة في الفلاحين يعتبر قد يكون نوع، قد يكون في بعض الأماكن هكذا، عن قد يكون عرف. ابحث المسألة إذا تعارض الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية أيها نقدر. نعم، انتهى الوقت. طيب وقفت عند ماذا؟ طيب لعلنا في هذا اليوم وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.